الحمد لله، الحمد لله الذي جعل رمضان من أفضل شهور العام، وفضل أيامه على سائر الأيام، وعمر نهاره بالصيام، ونور ليله بالقيام. أحمده سبحانه على الإحسان والإنعام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام، واتقى من وأتقى من تهجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حقيقة التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا الذنوب والمعاصي، فإن أجسادكم على النار لا تقوى، وأكثروا من ذكر الموت والبلى وقرب المصير إلى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، يجب صيام رمضان على الإنسان إذا توفرت فيه شروط خمسة. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الصيام على الكافر ولا نلزمه بذلك، ولو صام لم يقبل منه صومه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولو أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضى منه، ولو أسلم في أثناء يوم من رمضان وجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاؤه. الشرط الثاني العقل، فلا يجب الصيام على المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ومما يلحق بالمجنون الرجل الكبير المهدري الذي أصابه الخرف فلا يستطيع أن يميز بين الأشياء، فهذا لا يلزمه الصوم ولا الإطعام عنه ولا الصلاة ولا شيء من التكاليف الشرعية، لأنه فاقد التمييز، فهو بمنزلة الطفل الذي لم يميز. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب الصيام على صغير لم يبلغ، للحديث السابق: لكن إن كان الصيام لا يشق على الصغير فإنه يؤمر به ليعتاده، فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون أولادهم ويعطونهم لعبة يتلهون بها إلى الغروب. ويحصل بلوغ الذكر والأنثى بتمام 15 سنة، أو إنبات شعر العانة، أو إنزال المني بشهوة باحتلام أو يقظة. وتزيد الأنثى علامة رابعة، وهو نزول دم الحيض. الشرط الرابع القدرة، وضدها العجز، فالعاجز عن الصيام قسمان: الأول عجز طارئ كالمرض العادي من زكام وحمى، فإن كان الصوم لا يشق عليه ولا يضره وجب عليه الصوم وحرم عليه الفطر لأنه لا عذر له، وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره فإنه يفطر ويكره له الصوم، وإن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليه الصوم، ومتى برئ من مرضه قضى ما أفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن مات قبل برئه فلا شيء عليه. النوع الثاني من أنواع العجز العاجز عجزا مزمنا كالكبير ومن به مرض السرطان، فهذا لا يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر، لكل مسكين نصف صاع أو كيلو ونصف من رز أو بر أو غيرها من الطعام، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. ويخير في الإطعام بين أن يوزعه حبا على المساكين وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه، والأحسن أن يجعل مع الطعام أي شيء يأدمه من لحم أو دهن أو غيرها. الشرط الخامس الإقامة، فلا يجب الصيام على المسافر وهو مخير بين الصيام والفطر. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والأفضل له الأيسر في حقه، فإن كان الأيسر له أن يفطر أفطر، وإن كان الأيسر له أن يصوم صام، فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شق عليه الصوم بسبب السفر كره له أن يصوم، وإن كان الصوم يضره في السفر حرم عليه الصوم. وإذا كان قصد المسافر بسفره التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه ويجب عليه الصوم في هذه الحالة. وإذا أفطر المسافر ووصل إلى بلده قضى ما أفطره من أيام رمضان، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشرط السادس الخلو من الموانع، وهذا الشرط خاص بالمرأة، وهو ألا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، فإذا حاضت المرأة أو نفست لم يجب عليها الصوم بل يحرم عليها الصيام، ولو صامت لم يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلها. ثم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. فإذا خرج الحيض منها وهي صائمة في رمضان ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها ولزمها قضاؤه، وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. ويجب على الحائض قضاء الصيام بعدد الأيام التي فاتتها. أيها المسلمون، هذه هي شروط وجوب الصوم. أما وقت وجوب الصوم فإنه يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بين لعباده الحرام والحلال وحد لهم الحدود بينة المعالم فلا غموض فيها ولا إشكال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أتقى الخلق لله وأهداهم في المقال والفعال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إن المفطرات التي يجب أن يجتنبها الصائم في رمضان وفي صيامه سبعة أنواع تقريبا. النوع الأول الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا على الترتيب وليس على التخيير، لما جاء في الصحيحين أن رجلا واقع امرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. الثاني إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء أو نحو ذلك، لما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأما إنزال المني باحتلام فلا يفطر لأن النائم لا اختيار له. الثالث الأكل والشرب، سواء كان إيصاله إلى الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصعوط والقطرة في الأنف كالأكل والشرب. وأما شم الروائح والعطورات فلا تفطر الصائم إلا البخور، فإنه يشمه ولكن لا يستنشقه لأن له جرم يصل إلى المعدة. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، وهي التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. فأما الإبر غير المغذية وهي التي للتداوي وتنشيط الجسم فإنها لا تفطر سواء أخذت في العرق أم في العضلات، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب. ومما له معنى الأكل والشرب حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الطعام والشراب وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه. الخامس التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، فأما إن هاجت معدته وخرج الطعام بدون تعمد منه فلا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الخمسة إلا النسائي. وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك قد يضره، ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا يحاول منعه. وهذه المفطرات لا يفطر بها الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا، فلا يفطر من فعلها جاهلا أو ناسيا أو بغير اختياره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. السادس من المفطرات خروج دم الحيض أو النفاس، فمتى خرج ذلك ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصوم على المرأة، وإن أحست بانتقال الدم ولم يخرج إلا بعد الغروب فصومها صحيح ولا شيء عليها. ولا يفطر الصائم بالكحل وقطرة العين والأذن بخلاف قطرة الأنف فإنها تفطر. ولا يفطر الصائم بوضع دواء في جرح ولو وجد بعض الدواء في حلقه. ولا يفطر الصائم بذوق الطعام إذا لم يبلعه ولا بشم الطيب والبخور لكن لا يستنشق دخان البخور ولا يفطر الصائم بالمضمضة والاستنشاق لكن لا يبالغ في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولا يفطر الصائم بخروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر بذلك لأنها لا تؤثر في البدن ولا يفطر الصائم بالتسوك بل هو سنة له في أول النهار وآخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء وبل الثوب ونحوه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن لما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج اسم موضع طبعا يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر هذه بعض أحكام الصيام وأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على الصيام والقيام وعلى عمل الطاعات في هذا الشهر الفضيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في الكويت وأصلح أحوالهم في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي بورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام إنك يا مولانا على كل شيء قدير اللهم فرج لإخواننا المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض اللهم فرج للمستضعفين من إخواننا المسلمين اللهم فرج عنهم كربهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك به فإنه لا يعجزونك اللهم عليك به وبأعوانه ومن ساعده وشايعه اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم وبحزب الشيطان إنك يا ربنا على كل شيء قدير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم يا ذا الجلال والإكرام عجل بسقوطهم إنك يا مولانا على كل شيء قدير اللهم فرج لإخواننا في الشام وفي بورما إنك يا ربنا على كل شيء قدير اللهم يا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم بشار وأعوانه إنك يا ربنا قوي متين اللهم اهزمهم شر هزيمة اللهم اهزمهم شر هزيمة اللهم اخزهم في الدنيا والآخرة اللهم اخزهم في الدنيا والآخرة إنك يا ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.